الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحسن. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الحشر في الآية السابعة: بسم الله الرحمن الرحيم، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. من المشهور عند الشيعة بل ومن الثابت أن مصادر وأدلة التشريع أربعة: الكتاب وهو القرآن، السنة وسيأتي تفسيره، الإجماع والعقل. طبعا هذه الأمور الأربع ثابتة أيضا عند السنة كالشيعة، إلا أن السنة تنفرد بمصادر أخر كقول الصحابي، سد الذرائع وما أشبه إجماع أهل المدينة كما عند مالك. لذا قلنا أن أدلة التشريع عند الشيعة أربعة. بحثنا بالواقع في هذا اليوم نريد أن نفهم معنى السنة، أن نشرح معنى السنة من جهة، حجية السنة من جهة ثانية، مكانة السنة التي هي من أدلة التشريع، لا السنة كلفظ يطلق على الجماعة أي على جمهور المسلمين في قبال الشيعة. نريد أن نعرف معنى هذا اللفظ، حجيته، مكانته في التشريع. نريد أن نعرف أن هذه السنة كيف تم جمعها عند السنة عند جمهور المسلمين، وكيف تلاعبوا بها. من ناحية اللفظ، لفظ السنة، السنة لفظ السنة لغة هو الطريقة أو السيرة، سواء كانت الطريقة أو السيرة محمودة أو مذمومة. على هذا المعنى اللغوي ورد النبوي: من سن في الإسلام سنة حسنة، عبر عن السنة بالحسن، فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، أي طريقة سيرة، طارة وصفها بأنها حسنة وأخرى وصفها بأنها سيئة، سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. هذا من ناحية اللغة. من ناحية المصطلح عند المسلمين، يطلق لفظ السنة عند جمهور المسلمين عند الجماعة، يطلق على ما صدر عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير. المراد بالقول واضح هو النطق، الفعل كذلك واضح ما يصدر عن الأعضاء. التقرير المراد به إذا كان النبي صلى الله عليه وآله في مجلس وقام شخص بعمل وسكت النبي، سكوته على عمل الآخرين حال كون العمل صدر بمرأة ومسمع من النبي، فهو دليل، تقرير النبي، سكوت النبي، فهو إمضاء وتقرير على عدم حرمة الفعل. وإلا لو كان الفعل محرما وصدر من شخص في مجلس النبي والنبي حاضر ويراه ويسمع بالعمل، لكان على النبي أن ينهى عن المنكر. كذلك إذا كان هناك مقتض لعمل وقام شخص ولم يعمله وسكت النبي عن هذا الترك، هذا يسمى تقرير. لما؟ لأنه أقره النبي على الترك، وإلا لو كان الترك حينئذ أمرا محرما لكان على النبي حينئذ أن يأمر بالمعروف وينهى هذا الشخص الذي ترك هذا الفعل إذا كان الفعل معروفا عند الله جل وعلا. جمهور المسلمين خصوا وحصروا لفظ السنة بقول النبي، بفعل النبي، بتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن باعتبار اعتقادنا وهو الحق أن الإمامة هي استمرار للنبوة، ولا فرق بين الإمام والنبي إلا بالوحي فقط وبقية الأمور الثابتة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله هي ثابتة للإمام في كل شيء. لذلك لا معنى لحصر السنة بقول النبي وفعله وتقريره. لذا قلنا أن السنة هو الأعم من قول النبي أو الإمام، والجامع لكل منهما قلنا أن السنة هو قول المعصوم أو فعله أو تقريره. هذا من ناحية معنى السنة لغة واصطلاح. هذه السنة قول المعصوم أو فعله أو تقريره هي بالواقع حجة، وهي الحجة الثانية عند المسلمين بعد القرآن الكريم، وخص الله جل وعلا بها بهذه السنة المسلمين دون سائر الأمم. ولذا اهتم المسلمون بنقل ما أثر عن النبي وعن المعصومين، اهتمت الشيعة أيضا ما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله، وتحروا الدقة في النقل، سواء كان عند السنة في الدقة في النقل عن النبي أو عند الشيعة في الدقة في النقل عن النبي وعن بقية المعصومين. والأدلة على حجية السنة كثيرة، لكن لا يمكن لنا أن نستدل على حجية السنة بالسنة، بيلزم الدور، لأنه ما دامت السنة عم نستدل على حجيتها لازم تجيب دليل على الحجية من غير السنة لتثبت حجية السنة. بعد ثبوت حجية السنة تستدل بالسنة على شيء آخر. من هنا ينحصر إذا أردنا أن نتكلم عن حجية السنة أن نستدل على حجيتها بالقرآن. بالقرآن هناك عدة أدلة تدل على حجية السنة بالمعنى المتقدم، منها قول الله جل وعلا عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حكاية عنه، قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من الممكن انه الواحد يقول انه الآية خاصة بالقرآن، بقول له انا انه الآية اللي قبل قال وما ينطق عام بتشمل القرآن وغيره، فكل شيء بينطق النبي الاعظم صلى الله عليه وآله ما بينطق عن هواه، كل وحي غايته بعضه وحي اعجازي فهو القرآن، والبعض الاخر وحي غير اعجازي فهو حينئذ السنة التي نتكلم. من جملة الأدلة أيضا قول الله جل وعلا في سورة الحشر الآية السابعة: ما أتاكم الرسول، أتاكم من قول أو من فعل أو من تقرير فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الأمر الثالث، الآية الثالثة، قول الله جل وعلا في سورة النساء الآية 113: وأنزل الله عليك الكتاب، اللي هو القرآن، الكتاب والحكمة، لما جعل الحكمة في قبال الكتاب، فإذا عنده شيء النبي الأعظم بيقوله غير الكتاب وهو حكمة وهو منزل من قبل الله، بس منزل بغير وحي إعجازي، يعني لم يكن بصورة إعجازية ليكون قرآنا. بيقول: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. طبعا إذا ثبتت حجية السنة من القرآن، الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أكدوا على أن مصادر التشريع هي الكتاب والسنة، لأنه بالضبط إذا بتلاحظ الإجماع، الإجماع حجي ليس لما تدعي السنة أنه لا تجتمع أمتي على خطأ. رواية حرر في محل في علم الأصول أنه هالرواية طريقها ضعيف، والسنة حاولوا أنه يتمسكوا فيها لإثبات صحة بيعة أبي بكر بدعوى أن المسلمين بايعوه، مع أنه ما بايعوا إلا عمر وصفقوا على إيده ورجع فلتة وقى الله المسلمين شرها. هي ما كانش في إجماع أبدا. نحن الشيعة قلنا أنه إجماع الأمة حجي صح إذا اجتمعت الأمة كلها، لا لوجود المعصوم فيها، مش للكثرة الكاثرة، ولا الكثرة الكاثرة مذمومة في الكتاب، اتفاق الكثرة بما هو كثرة مذموم في الكتاب، لكن باعتبار أن هذه الكثرة تشتمل على قول المعصوم، فإن أجمعت على قول فقوله حجة، باعتبار أنه إجماع المسلمين كاشف عن قول المعصوم، ولا بما هو إجماع المسلمين ليس بحجة. فالحج للمنكشف من قول المعصوم لا للكاشف كإجماع. هذا الإجماع. العقل لا تجد شيء مما حكم به العقل إلا وقد نص عليه المولى جل وعلا إما في الكتاب أو في السنة. يعني العقل حكم بحسن العدل، ما القرآن حكم بالعدل، وإذا حكمتم فاحكموا بين الناس بالعدل. لذلك لأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أكدوا على أن التشريع منحصر بهذين، بالكتاب والسنة. فعن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله. كلمة وبينه لرسوله إما مجملا في الكتاب أو مفصلا بالوحي الآخر الذي قال عنه النبي للمسلمين. وبينه لرسوله وجعل لكل شيء حدا، وجعل عليه دليلا يدل عليه، وجعل على من تعدى ذلك الحد حدا. خبر موجود في الكيفي الجزء الأول من أصول الكيفي، حديث الثاني والرابع والعاشر، نفس الباب. خبر آخر عن الإمام الصادق عليه السلام بيقول: ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة. أولا لو في دليل ثالث على الحجية لقاله الإمام الصادق. اثنين، إنه هالخبر بدل على أن السنة حجة كحجية القرآن. كذلك خبر ثالث عن الإمام الكاظم عليه السلام: قلت له: أكل شيء في كتاب الله وسنة نبيه؟ قال عليه السلام: بل كل شيء في كتاب الله وسنة نبيه. حصر أن كل الأحكام موجودة في كتاب الله وسنة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. خبر رابع: كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام وعنده رجل من المغيرية، من أصحاب المغيرة بن سعيد الذي تبرأ منه الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم، وعنده رجل من المغيرية فسأله عن شيء من السنن فقال: ما من شيء يحتاج إليه ولد آدم إلا وخرجت فيه سنة من الله ومن رسوله. بيقول الإمام الصادق قال له: ما من شيء يحتاج إليه ولد آدم إلا وخرجت فيه سنة من الله ومن رسوله، ولولا ذلك ما احتج الله علينا بما احتج. فقال المغيري: وبما احتج؟ فقال الإمام الصادق: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلو لم يكمل سنته وفرائضه وما يحتاج إليه الناس ما احتج به. اللهم صل على محمد. خبر أخير من الأخبار اللي حابب أوردها، خبر عن الإمام الصادق عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبته في حجة الوداع في منى: أيها الناس اتقوا الله، ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به. إلى آخر الأخبار الواردة في حجية حينئذ السنة. بالواقع يعني من باب التأكيد على حجية السنة من جهة، ومن باب الإشارة إلى اللطائف القرآنية كيف بتكون اللطيفة في داخل الكتاب، يقول المولى جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكرى. الذكر هو القرآن. شوف شو بيقول، بيقول: لتبين للناس. تبين، تبين الذكر يعني تشرحه، إلو عمومات تخصص تخصصه، إلو مطلقات تقيده، إلو مجملات تبين. وإلا لو أراد لتبين للناس أنك يعني تبين للناس القرآن يعني تذكر ألفاظه، ما عبر بلفظ تبين، لعبر بلفظ تقرأ. بدليل أي تاني بيقول: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. لو كان مراده من الآية الأولى أنه إذا نحن نزلنا الذكر واقرأ يعني اذكر القرآن عند الناس، لقال عن الذكر القراءة، لقال: وأنزلنا إليك الذكرى لتقرأه على الناس أو للناس. لما قال لتبين للناس ما نزل إليهم، من أن القرآن كان بحاجة إلى السنة وبحاجة إلى إبانة وتوضيح وشرح وتفسير من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. تتمت الآية قال: ولعلهم يتفكرون. لذلك تجد أن السنة النبوية أو السنة المعصومية عن بقية الأئمة بيّنت مجملات القرآن. مثلا في زمان المتوكل، نظر متوكل يوم أنه إذا تحقق شيء فبده ينفق أموال كثيرة. تحقق النظر، سأل فقهاء العامة، ما حدا عرف شو معنى الكثير. قال: هو أموال كثيرة. قديش هي الأموال كثيرة؟ استدعى الإمام الهادي سأله، قال له: 70 مرة. قال له: 70 الكثير في القرآن هو 70. قال له: من استفدت؟ قال له: من قوله تعالى: ولقد نصركم في مواطن كثيرة. فإن عددت المواطن التي نصر الله نبيه بيطلعوا 70 مورد. اللهم صل على محمد. فلفظ مواطن كثيرة مجملة، ما بده واحد يبينها. أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة باللفظ الواو، أقيموا عموم بتلاقي له تخصيص، خصص بالمجنون، خصص بالصبي، خصص بالمرأة أيام العذر، خصص. الصلاة مطلقة، وضحت، قيدت، فسرت عن النبي حينئذ بعدد الركعات، بأنك الركعة مش مؤلفة وهكذا. فبتلاحظ أن السنة بيّنت مجملات الكتاب وخصصت عموماته وقيدت مطلقاته. بالإضافة إلى ذلك، السنة أيضا تكلمت عن أشياء مش مذكورة بالتفصيل في الكتاب. مثلا أما مسألة تبيين المجملات ذكرناها، مسألة تخصيص العمومات ذكرناها، تقييد المطلقات المولى بيقول جل وعلا، بيقول: أو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لفظ اليد يطلق على من الكتف فبنزول، بيطلق على المرفقين بنزول، بيطلق على الزند ونزول، بيطلق على أصول الأشاجع، على الأصابع الأربع. روى الحلبي عن أبي عبد الله الصادق: قلت له: من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه، قال: منها هنا، يعني من مفصل الكف. رواية أخرى عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: القطع من وسط الكف ولا يقطع الإبهام، وإذا قطعت الرجل ترك العقب. لم يقطع يعني من الكعبين ونزول محل المسح بالضبط قداش تمسح من قدمك هذا اللي يقطع. اما العقب اللي انت بيدعس الساقع ليه هذا لا يقطع على الاطلاق. طبعا في الخبر الاي قال فقطعوا ايديهما ما قيدت اي يد قداش حدوده ايش السنة حينئذ. طيب الربا ايات الربا واضحة وعمومات الربا في الكتاب شديدة جدا. ايضا المولى جل وعلا بيقول وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم وفي اي تاني فأذنوا بحرب من الله ورسوله بالنسبة الى المرابين. بتلاحظ في الاخبار قال امير المؤمنين عليه السلام ليس بين الرجل وولده ربا. الربا محلل بين بي والابن وليس بين السيد وعبده. قال الإمام الباقر ليس بين الرجل وولده ربا وليس بينه وبين أهله. بينه بين زوجته فيش ربا, بين المسلم والنصراني فيش ربا. كل ثبتت في الكتاب مخصصة حينئذ لعمومات القرآن. باعتبار أنه السنة إلى هالأهمية أولا أنه بتوضح لك الكتاب كله, اثنين أنه في أشياء مش موجودة بالكتاب والسنة عم تبينها. فإذا السنة أمر عظيم مثل ما الكتاب اهتم النبي بتدوينه. كان عنده كتاب وحي وكان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة, وكل ما نزلت عليه أي يقول ضعوها في صورة كذا ضعوها في صورة كذا. طبعا لابد أن يهتم بالسنة, لابد أن يهتم بما قال بما فعل بما قرر. لذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرج الترمة. شو بدك بالترمذي؟ شو بدك بأخبارنا؟ أخبارنا كثيرة بس احنا عم نورد البحث في مقام الاحتجاج عليهم. أخرج الترمذي في سننه عن أبي هريرة الجزء الخامس صفحة 39 كان رجل من الأنصار يجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله فيسمع من النبي صلى الله عليه وآله الحديث فيعجبه ولا يحفظه, فشك ذلك إلى النبي فقال يا رسول الله إني أسمع منك الحديث فيعجبني ولا أحفظه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله استعن بيمينك وأومأ بيده للخط. عمله هيك انه يعني اكتب. اخرج ابو داود في سننه جزء الثالث صفحة 318 عن عبد الله بن عمرو قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله اريد حفظه فنهتني قريش وقالوا اتكتب كل شيء تسمعه اتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وآله بشر يتكلم في الغضب والرضا. يعني بالغضب ما بيحكي عن الله. فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فأومأ بإصبعه إلى فيه إلى فمه وقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق. بكفينا في مقام التدليل على أهمية الكتاب عند النبي في مرض موته, وهذه ما أخرجه البخاري الجزء الأول صفحة 30 باب كتابة العلم عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وآله وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر إن النبي غلبه الوجع. البخاري خففها ولا قلنا بحث مفصل انه النبي عمر ما قالش, قال ان النبي لا يهجر يعني مجنون شو بكفي فيه. ان النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط. قال النبي قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين كتابه. هذا اهتمام النبي بالكتاب، كتابة السنة. ايضا اذا رجعنا للقرآن اللي هو الاصل الاول، هو كلام الله، تجد من هون بتعرف انه السنة معطلين دور العقل نهائيا. الله جل وعلا امر بآية بسورة البقرة، لو عندهم ذرة من عقل بيستحوا انه يحكوا هذا المبحث اللي هلا رح نحكي فيه. يقول المولى في سورة البقرة آية 282، بيقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، دين يمكن يكون درهم، بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أمر بالكتاب للدين بدرهم، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق، إلى قوله ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا ولو درهم أو كبيرا إلى أجله. بالله عليك، إذا المولى أمر بكتابة الدين ولو كان بدرهم، السنة اللي هي نص العلم، إذا بقيت تقول القرآن والسنة مصدرات تشريع، بيكون القرآن نصف العلم والسنة نصف التاني، نصف التاني من العلم ألا يستحق الكتاب؟ ألا يكون أولى بالكتاب من الدين الذي أمر الله بكتابته ولو كان بمقدار درهم؟ من بعد هذا الاهتمام طبعا بتلاحظ الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم اهتموا بالكتاب حتى من زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لأمير المؤمنين كتب ما يسمى بالجامعة، وقلنا بحث مفصل الجامعة في مقام كنا عم نذكر علم النبي علم الإمام، وقلنا من جملة الجامعة شو الجامعة؟ الجامعة في الخبر عن الإمام الباقر، بيقول لي حمران بن أعين وهو يشير إلى بيت كبير، قال له يا حمران إن في هذا البيت صحيفة طولها 70 ذراعا بخط علي، هي الكتابة بخط علي وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، لو ولينا الناس لحكمنا بما أنزل الله لا نعدو ما فيها. في خبر آخر عن الإمام الصادق سئل عن الجامعة، هي الجامعة، قال فيها كل ما يحتاج الناس إليه وليس من قضية إلا فيها حتى أرش الخدش. في رواية تاني مفسر الخدش انه لو واحد هيك جرز يعني ظفره بخد التاني بيعلم شيء من الاحمرار، حتى عرش الاحمرار موجود حينئذ بالجامعة. خبر تالت عن الامام الصادق، بيقول عن الجامعة، بيقول انه كتاب علي طوله 70 ذراعا املاء رسول الله صلى الله عليه وآله من فلق فيه وخط علي بن ابي طالب عليه السلام بيده، فيه والله جميع ما يحتاج اليه الناس الى يوم القيامة، حتى ان فيه ارش الخدش والجلدة ونصف الجلدة. امام كل هالاهتمام من النبي والأئمة والحث حتى بالقرآن الحث على الكتاب، اول من منع عن الكتاب عمر بن الخطاب، وكتابة شو؟ كتابة احاديث النبي الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم. عمر بن الخطاب، روى عروة بن الزبير ان عمر بن الخطاب اراد ان يكتب السنن، السنن يعني الشيء اللي ورد عن النبي، فاستشار في ذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فأشاروا عليه أن يكتبها، يعني أولا بالإضافة لدلالة القرآن والأخبار، ما العقل كمان بيقتضي أنك تحفظ أثار النبي. ثلاثة، رابعا استشار الصحابة العقلاء أمروه بالكتاب، فطفق عمر يستخير الله فيها، اللي هو عم يستخير الله بكتابة السنة، شهرا ضل شهر يستخير، ثم أصبح يوما وقد عزم الله له فقال إني كنت أردت أن أكتب السنن وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا. منع الكتاب على الحفظ للقرآن. هذا الخبر موجود في كتاب تقييد العلم صفحة 49. روى ابن جرير أن عمر بن الخطاب كلما أرسل حاكما أو واليا إلى قطر أو بلد يوصيه من جملة ما يوصيه قال: جرد القرآن وأقل الرواية عن محمد. نص الخبر هيك مش أنا، أقل الرواية عن محمد وأنا شريككم. تاريخ الطبري الجزء الثالث صفحة 273. طيب يا خي، نهى عمر عن الكتاب، خاف انه الناس انه تنكب على هالكتب ويتركوا القرآن، ليش بده ينهى عن الرواية؟ رواية مش كتابي. ولمين؟ للولاة الرايحين على الأصقاع، يعني على البلاد المنفتحة إسلاميا جديدا. شو خوفا هو؟ خوفا عن نشر أخبار النبي بين المسلمين؟ ما لازم يبعث ناس ينشروا أخبار، هو خوفا أنه الصحابي يتكلموا عما قاله النبي في حق أهل البيت، خصوصا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. خبر ثالث، كان عمر بطبقات ابن سعد، صفحة الجزء السادس صفحة 7 والمستدرك للحاكم النيسابوري الجزء الأول صفحة 102. بيقول عمر: شيع قرظة بن كعب الأنصاري ومن معه إلى صرار على 3 أميال من المدينة، وأظهر لهم أن مشايعته لهم إنما كانت لأجل الوصية. قال قرظة: أردنا الكوفة فشيعنا عمر إلى صرار، فتوضأ فغسل مرتين وقال: تدرون لما شيعتكم؟ فقلنا: نعم، نحن أصحاب رسول الله. أنه طالع أنت عم تجل صحابة رسول الله، عم تشيع على بعد، نحن أصحاب رسول الله. فقال: لا، مش من هالبلد، إنكم تأتون أهل قرية الكوفة لها دوي بالقرآن كدوي النحل، فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم، جردوا القرآن، يعني ما تحكوا إلا القرآن، وأقل الرواية عن رسول الله، وامضوا وأنا شريككم. هذا إلنا مصدره. عمر أول من سن ونهى عن كتابة، عن تدوين الحديث، نهى أيضا بالخبر الأخير عن الإخبار عن الرواية، الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشى على هذه السيرة كل من أتى من بعده من الخلفاء، مشى عليها عثمان. عثمان بيقول، قال على المنبر: لا يحل لأحد يروي حديثا. شوف القيد، من القيد انت تعرف شو فيه، لم يسمع به في عهد أبي بكر ولا عهد عمر. كل رواية مش مسموعة بعهد أبو بكر وعمر ممنوع حدا يحكي فيها، إذا كانت مسموعة من كانوا نهين، ما كانت مسموعة إلا إذا كانت خارجة عن حيز فضل أهل البيت، هذه بجزء أنك تحكي فيها. هذه أوردها المتقي الهندي في كتاب كنز العمال الجزء العاشر صفحة 290. معاوية تبع نفس العمل، قال: يا أيها الناس، أقل الرواية عن رسول الله، وإن كنتم تتحدثون فتحدثوا بما كان يتحدث به في عهد عمر. بس اللي كان بزمان عمر يحكوا، بغير زمان عمر ما تحكوا. كمان بكنز العمال الجزء العاشر صفحة 291 رقم الحديث 29473. بالواقع سبب النهي، ليش نهوا هني؟ سبب النهي مش أنا ولا أنت رح يعني والله أنه نستكشف الأمر، وإن كان الأمر واضح. بيقول ابن حجر العسقلاني اللي شرح صحيح البخاري في كتابه فتح البيري جزء الأول صفحة 169، بيقول نقلا عن سفيان بن عيينة أحد كبار التابعين، بيقول سئل إنه النبي شو كان بده بالكتاب لحتى يكتب فيه، قال أراد أن ينص على أسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف. هذا هو الكتاب اللي منع عنه عمر. إذا عمر منع عن الكتاب اللي أمر فيها النبي، من باب أولى أنه يمنع المسلمين أن يكتبوا بقية أقوال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. لذلك بتلاحظ أنه أكثر جدا من في زمان عمر، مش أكثر، ضيقوا الحصار على الصحابة، يعني بالإضافة إلى منع التدوين، بالإضافة إلى النهي عن الإخبار، حصرهم بالمدينة ومنعهم يطلع. ما كان ممنوع حدا يطلع من المدينة إلا اللي بده إياه عمر. ممنوع بداخل المدينة إنك أنت تحدث على ذوقك، سمح لجماعة بس يحدثوا، أبو هريرة، عائشة، كعب الأحبار، وهب بن منبع، جماعة أساسا إما يهود أو نصارى أو بيقطع ببغض لعلي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم، بس هولي سمح لهم أن يحدثوا، والباقي ممنوع أن يحدث أحد على الإطلاق. أمام هذا الأمر بالواقع فيما بعد لما كانوا يتناقلوا الأخبار في العهد الأموي، بتلاحظ خالد القصري أحد ولاد بني أمية طلب من أحدهم أن يكتب له السيرة، سيرة النبي. طيب إذا سيرة النبي أنت بدك تشوفها، ما هي سيرة النبي قامت على جهاد أمير المؤمنين، شو مثل هي الأفلام المصرية اللي بتشوفها كلها قائمة على سيف خالد وعمر بن الخطاب، ما في دور لي عليه أبدا. أحد ولاد بني أمية طلب من أحدهم أن يكتب له السيرة، فقال الكاتب فإنه يمر بي الشيء من سير علي بن أبي طالب فأذكره بالسيرة. قال لا، إلا أن تراه في قعر جهنم. إذا بتشوف شيء على علي اكتبه، بس أي شيء، شيء يكون بقعر جهنم يعني سيئة. طبعا حاشاه لأبيلوني أن تصدر منه سيئة، بس إنه شو؟ قال لا، إلا أن تراه في قعر جهنم. هذا موجود في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني جزء 22 صفحة 15. من هنا منعوا التدوين وبقي المنع إلى زمان عمر بن عبد العزيز. بزمان عمر لما سمح بالتدوين ما تم التدوين، تم التدوين بزمان المنصور بالسنة 148 في نهاية، يعني في أواخر عهد الإمام الصادق صلوات الله عليه وسلم. أمام هذا المنع شو اللي تم؟ تم أولا كثرة الكذابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتح الباب. لذا قال النبي من تعمد، وهذه من أعلام النبوة، يعني هذه من الأشياء اللي هو شايفها بالغيب، بيقول من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. هذه ظاهرة الكذب شاعت. الظاهرة الثانية اللي شاعت انه اعتمد المسلمون على جماعة اليهود والنصارى، ملأوا كتب التفسير والحديث بالإسرائيليات، ما يسمى بلفظ كمصطلح بالإسرائيليات، يعني الشيء ما له أساس عن النبي أو في القرآن على الإطلاق. هي الأمر الثاني. الأمر الثالث تم التلاعب بالأخبار، صار توضع الأخبار تبعا لهوى الحاكم. نقل ابن أبي الحديد عن شيخه أبي جعفر الإسكافي، ابن أبي الحديد معتزل، ونقله بشرح النهج الجزء الرابع صفحة 73، بقول روي أن معاوية بذل لسمرة بن جندب 100,000 درهم حتى يروي أن هذه الآية نزلت في علي، شوي، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هي وأن الآية الثانية نزلت في ابن ملجم وهي قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، بذل 100,000 فلم يقبل، فبذل له 200,000 فلم يقبل، 300,000 لم يقبل، فبذل له 400,000 فقبل وروى ذلك. اللهم صل. هذا من جهة، يعني من جهة كثرت وضع الأخبار تبعا لهوى الحاكم. هوى الحاكم كان بأمرين، أمر الأول كتم فضائل أهل البيت بمنع التدوين، وهذا شيء أمر حكينا. هوى الحاكم كان على أمرين، الأمر الأول أنه يوجد أخبار فيها ذم لأهل البيت خصوصا لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الأمر. الأمر الثاني أن يوجد أخبار فيها مناقب للصحابي في قبال علي، وإليك النص أورده كمان ابن أبي الحديد. ابن أبي الحديد أورد النص في شرح نهج البلاغة الجزء 11 من صفحة 44 لصفحة 47، ثلاث صفحات بس مش هنقرا الصفحات، بس هنقرا مقتطفات. روى أبو الحسن علي بن محمد المدائني في كتاب الأحداث، كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بعد عام الجماعة بعد 41 للهجرة، أن برئت الذمة ممن روى شيئا من فضل أبي تراب وأهل بيته. كل واحد بيروي شيء عن في فضل أهل البيت برئت الذمة. فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون عليا صلوات الله وسلامه عليه ولعنة الله على معاوية، ويبرعون منه ويقعون فيه وفي أهل بيته، إلى أن قال ففعلوا ذلك، إلى أن كتب إليهم نسخة ثانية أن انظروا من كان من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل ولايته والذين يروون فضائله ومناقبه، فأدنوا مجالسهم وقربوهم وأكرموهم، إلى آخر النص. هذا المحل الشيء الثاني. محل الشيء الثالث بيقول ففعلوا ذلك حتى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه. ثم كتب إلى عماله أن الحديث في عثمان قد كثر وفشى، فإذا جاءكم كتابي فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين. من الأولين؟ بكر عمر. ولا تتركوا خبرا يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة. جيبوا واحد مثله في أبي بكر وعمر، فإن هذا أحب إلي وأقر لعيني وأضحض لحجة أبي تراب وشيعته، فقرأت كتبه على الناس، فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لها. هذا المحل الشير الثالث. محل الشير الرابع بيقول وقد روى ابن عرفة وهو من أكابر المحدثين وأعلامهم، قال إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة، هو قال أكثر لأنه سني بس هي كلها، بل إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في أيام بني أمية تقربا إليهم بما يظنون أنهم يرغمون به أنوف بني هاشم. انتهى نقل عن ابن أبي الحديد. شوف أيضا ابن الجوزي، ابن الجوزي بيقول في كتابه الموضوعات، بيقول لم يصح في فضائل معاوية شيء، إنه كل شيء ورد من في حق معاوية من فضائل ما بيصح منه شيء على الإطلاق. وأخرج ابن الجوزي من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي ما تقول في علي ومعاوية، فأطرق مليا ثم قال اعلم أن عليا كان كثير الأعداء ففتش أعداؤه له عيبا فلم يجدوه، فعمدوا إلى رجل قد حاربه فأطروه، أطروا معاوية كيدا منهم لعلي. هذا بالنسبة إلى ما ورد في فضائل معاوية. بالنسبة إلى ما ورد في فضائل عثمان وأبي بكر وعمر كانت بصنيعة حينئذ معاوية. هذا من ناحية الأخبار. بالواقع قلنا أنه الأول من سمح هو عمر بن عبد العزيز، كتب إلى أبي بكر بن حزم قال انظر ما كان من حديث رسول الله فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي، وليفش العلم ولتجلس حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. بالواقع حتى مع هذا الإذن من عمر بن عبد العزيز باعتباره أنه أموي، ما كتبوا ما دون أحد من السنة كتابا على الإطلاق. ابتدأ التدوين في زمان المنصور، والنصل الذهبي في ما قاله عنه جلال الدين السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء صفحة 261 بيقول الذهبي في سنة 143، أنا قلت في 148 غلط اشتباه مني، بيقول في سنة 143 شرع علماء الإسلام في تدوين الحديث والفقه والتفسير. فصنف ابن جريج بمكة ومالك الموطأ بالمدينة والأوزاعي بالشام وابن أبي عروبة وحماد بن سلمة وغيرهما بالبصرة ومعمر باليمن وسفيان الثوري بالكوفة، وصنف ابن إسحاق المغازي، وصنف أبو حنيفة الفقه والرأي، ثم بعد يسير صنف الليث وابن لهيعة، ثم ابن المبارك وأبو يوسف وابن وهب، وكثر تدوين العلم وتبويبه، ودونت كتب العربية واللغة والتاريخ وأيام الناس. وقبل هذا العصر كان الأئمة يتكلمون من حفظهم، إنه ما حدا كان يكتب ورقة على الإطلاق أبدا. هذا ما قاله الذهبي في نقل عنه تاريخ السيوطي. من هون أمام هذا الهول الحاكم وهذا الوضع كثرت الأخبار عندهم كثيرة جدا. شو بدك بمسانيدهم؟ شو بدك بأخبار الحسان اللي عندهم؟ شو بدك بكل كتبهم؟ خذ الصحاح الست. الصحاح الست هي صحيح البخاري، مسلم، سنن أبي داود، سنن النسائي. شوف شو بيقول تذكرة الحفاظ للذهبي الجزء الثاني صفحة 589، والذهبي من أشد المعاندين والمبغضين لعلي. بيقول إن البخاري أخرج صحيحة، وصحيحه قداش وما بيتجاوز آلاف الأحاديث، يعني 2000 وشوي، أخرج صحيحة من عن 600,000 حديث. لما شايف 600,000 منقي منه 2000 وشوي، يعني هوليك الباقي بنظره كذب. أبو داود أورد في سننه 4,800 حديث، قال انتخبته من 500,000 حديث، نص مليون. لما بالقرن الثاني في نص مليون حديث لا ينتخب منه إلا 4,000، قداش كان الكذب واصل. مسلم أورد في صحيحه 4,000 حديث مع حذف المكررات، انتخبها من 300,000 حديث. أحمد بن حنبل في مسنده أورد 30,000 حديث في مسنده، انتخبها من 700,000، وكان يحفظ هو حسب دعواه 1,000 حديث، مليون حديث. البخاري على هالكل بيقولوا انه صحيح، مع انه هو كان معاصر للامام الهادي فما فوق فما بعد، روى عن كل التابعين عن كل الصحابة الا عن الامام الصادق ما روى ولا خبر على الاطلاق. لذلك بيقول شاعر السنة شهاب الدين ابن شهاب الدين بنقل بيقول قضية اشبه بالمرسئة، هذا البخاري إمام الفئة، بالصادق الصديق، بالإمام الصادق، بالصادق الصديق ما احتج في صحيحه واحتج بالمرجئة. المرجئة يعني الجماعة اللي بيقولوا بالإرجاء، إنه شو ما بتعمل من سيئات الله بيغفرك. واحتج بعمران بن حطان اللي مدح ابن ملجم، قال ومثل عمران بن حطان او مروان، احتج بمروان بن الحكم الوزغ بن الوزغ، وابن المرأة المخطئة مشكلة ذات عوار إلى حيرة أرباب النهى إلى حيرة أرباب النهى ملجئة وحق بيت يممته الورى مغزة أي مسرعة من الإغزاز مغزة في السير أو مبطئة إن الإمام الصادق المجتبى بفضله الآي أتت منبئة أجل من في عصره رتبة لم يقترف في عمره سيئة قلامة من ظفر إبهامه تعدل من مثل البخاري 100. شوف بس من باب العين وإن أطلت اليوم كثير عليكم من باب العين أخرج الشيخان في صحيحهما في صحيح البخاري ومسلم بالإسناد إلى أبي هريرة قال لما جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له ملك الموت أجب دعوة ربك فلطم موسى عين ملك الموت فقلعها فرجع الملك إلى الله تبارك وتعالى فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت فقلع عيني فرد الله عليه عينه وقال ارجع لعبدي فقل الحياة تريد فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت بيدك من شعره فإنك تعيش بها سنة. هذا أورده كل من البخاري ومسلم وأورده أيضا الطبري إذا واحد ما عندوش الصحيحين عنده تاريخ الطبري كمان أورده الطبري في الجزء الأول صفحة 305. هذا الخبر غني عن التعليق أولا لقوله إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا واحد. اثنين إنه شو ذنب ملك الموت حتى هو يلط بهاللطمة هذي وهو مأمور من قبل الله إذا هو محتاج يحتاج على الله موسى ليش بده يحتاج على ملك الموت. ثلاثي أنه إذا بشرع موسى القصاص قائم كما أخبرنا الكتاب بيقول وكتبنا عليهم فيها في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. بناء على ذلك أنه لازم ملك الموت يقلع له عينه لموسى من باب حينئذ القصاص. خبر آخر أخرج مسلم عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله قال الميت يعذب في قبره بشو مش بسيئاته بما نيح عليه من أهله. إذا أهله بكوا عليه هو بيتعذب بسبب بكاء أهله. الله بيقول بالكتاب ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة أي النفس هي بتحمل أوزار ما بتحمل وزر نفس ثانية إنما تحمل وزرها فقط في سورة الأنعام الآية 164 بأي تاني بيقول وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنه كل نفس بكرة يوم القيامة إذا دعت بقية العباد تحمل عني ما حدا بيحمل عن حدا شيء. هي بالكناية انه كل انسان يعذب بذنوبه فقط انه ما بي الله ما بيحمل بمقتضى عدله ذنوب الاخرين حينئذ بيحطها على جميع التنين في سورة فاطر الآية 18. طيب ما العقل بيقول كما قال الشاعر غيري جنى وانا المعاقب فيكم فكأنني سبابة المتندم يعني شو انا بس محل العض اذا اهله عم يبكوا ليش هو بده يتعذب. بالواقع هذا موجود بصحيح مسلم إذا كان هذا الخبر صحيح ما أيضا موجود بصحيح مسلم. عائشة ذكر لها قول عمر الميت يعذب ببكاء أهله وقول ابن عمر فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن ابن عمر سمع شيئا. شوف حفظت مقام عمر وحكت عن ابنه ما حكت عنه. بتقول رحم الله أبا عبد الرحمن ابن عمر سمع شيئا فلم يحفظه إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وآله جنازة يهودي وهم يبكون عليه فقال أنتم تبكون وإنه ليعذب. يعذب لأنه كافر. إنه أنتم عم تبكوا على هو عم يتعذب لأنه كافر. كفهما عمر فيما أنه يعذب الميت في قبره بسبب بكاء حينئذ أهله حينئذ. يعني بتكون إذا على بالواقع طبعا يعني إذا بدك تشوف بس النصوص بعض هيك الأشياء اللي اللهم صل على محمد. أخرج البخاري عن النبي بيقول لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. هذه على قصة فضائل الصحابي. أيضا بصحيح البخاري الجزء الخامس صفحة الرابعة بينقل طبعا خبر مكذوب عن النبي بيقول ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. مع أنه كل الأخبار بتقول باب علي إلا هذا الخبر بقول باب أبي بكر. طب أبو بكر بكل الأخبار التانية سدت بما فيها كل الأبواب بما فيه باب أبو بكر إلا باب من هون جعلوا الباب حينئذ لأبي بكر. شوف شو بينقل البخاري أيضا بيقول إنه دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة مهاجرا من مكة أشعث أخبر كاد بيقول وطلب من أهل المدينة الزواج وقال أنكحوني فأتاه جبرائيل بخرقة من الجنة طولها ذراعان في عرض شبر فيها صورة لم يرى الراؤون أحسن منها فنشرها جبرائيل وقال يا محمد إن الله تبارك وتعالى يقول لك أن تتزوج على هذه الصورة. فقال له النبي أنا من أين لي مثل هذه الصورة يا جبرائيل؟ فقال له إن الله يقول لك تزوج ابنة أبي بكر الصديق. شوف صورتك النازل من الجنة زيادت. الخبر كذب وين؟ انه على النبي عملها بالمدينة مع انه عقد على عائشة في مكة قبل الهجرة. انه الخبر حامل كذبه اورد البخاري ومش عارف. ما هو النبي عقد على عائشة في مكة قبل ما يهجر وفيما بعد جابوا له اياها. و دعك من اخبار عندنا اخبار كثيرة جدا ما فيش داعي انه نقف انت. بالواقع امام هذا الامر الذي اريد بيانه انه في القرن الاول الى نصف القرن الثاني مدو شيكن جبال الكذب عندهم قائم وقاعد. هلا جبال الكذب قائم وقاعد وموجود في كل الصدور. وعلى المأمون لما استدعى الامام الرضا صلى الله عليه وسلم كان حاطه تحت العين من جهه لحتى ما يتحرك. وامر الثاني قلنا انه كان بده يستميل العلويين كان بده يغيظ العباسيين لخروج الامين عليه الى بقيه. بس الامام الجواد ليش استدعاه؟ امام الجواد استدعاه لانه طمع بصغر سنه. كونه صغير السن قال لك انه انا بستطيع انه يعني حاجه افهمه بشي سؤال ما يكون له جواب. لذا واحد الأخبار قال الصدوق كان يجلب المأمون كان يجلب على الإمام الجواد كان يجلب على الإمام من متكلمي الفرق وأهل الأهواء المضلة كل من سمع به حرصا على انقطاع ابن الرضا عن الحجة مع واحد منهم. بس حريص انه لا ينقطع لا ينغل بالامام الجواد قدام واحد من اهل كل هالفرق. ايضا بتلاحظ ابراهيم بن العباس قال وكان المأمون يمتحنه بالسؤال عن كل شيء. مع المأمون عالم بس عن كل شيء حتى بركي بيوعله بشيء جواب فيجيبه الجواب الشافي. قال المأمون لحميد بن مهران عندما طلب منه أن يوليه مجادلة الإمام الجواد، قال ما من شيء أحب إلي من هذا إنك تجيب له. فكونه أنه قاعد بالقصر وحاطه بالقصر ويجيب له العلماء مش تكريم للإمام، إنما أراد أن يهدم فكرة الإمام. بمجرد ما الإمام يعجز عن الإجابة بجواب انهار الإمام، يعني انهار كمثال للعلم في أذهان الناس، وبه بتنهار فكرة الإمام يعني بالتمام. لذلك كان يستدعيه وكان يكثر عليه المجادلة وهو صغير، استغل صغر. من جملة الأمور اللي استغلها أنه جاب له مرة ابن يحيى بن أكثم، قال له يحيى بن أكثم ما تقول؟ كل المحادثات والمحاججات كانت في العقائد والتفسير والأمور التانية إلا هذه، إلا هذه من باب الإحراج للإمام الجواد. قال له يحيى بن أكثم ما تقول يا ابن رسول الله في الخبر الذي روي أنه نزل جبرائيل على رسول الله وقال يا محمد إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك سل أبا بكر هل هو عني راض فإني عنه راض. وإذا موجود هلأ بصحاحه. فقال أبو جعفر الجوال عليه السلام لست بمنكر فضل أبي بكر للتقية، ولكن يجب على صاحب هذا الخبر أن يأخذ مثال الخبر الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع، قد كثرت علي الكذابة وستكثر بعدي، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإذا أتاكم الحديث عني فاعرضوه على كتاب الله وسنتي، فما وافق كتاب الله وسنتي فخذوا به، وما خالف كتاب الله وسنتي فلا تأخذوا به. وليس يوافق هذا الخبر كتاب الله، لأن الله جل وعلا يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله عز وجل خفي عليه رضا أبي بكر من سخطه حتى سأل عن مكنون سره، هذا مستحيل في العقول. فقال له يحيى وقد روي أن مثل أبي بكر وعمر في الأرض كمثل جبرائيل وميكائيل في السماء. فقال عليه السلام وهذا أيضا يجب أن ينظر فيها الخبر، لأن جبرائيل وميكائيل ملكان لله مقربان لم يعصي الله قط ولم يفارقا طاعته لحظة واحدة، وهما أبو بكر وعمر أشركا بالله وإن أسلما بعد الشرك، فكان أكثر أيامهما الشرك بالله، فمحال أن يشبها جبرائيل وميكائيل. قال يحيى وقد روي أنهما أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة في قبال سيدا شباب أهل الجنة، فما تقول فيه؟ فقال عليه السلام وهذا الخبر محال أيضا، لأن أهل الجنة كلهم يكونون شبانا ولا يكون فيهم كهل، وهذا الخبر وضعه بنو أمية لمضادة الخبر الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله في الحسن والحسين عليهما السلام بأنهما سيدا شباب أهل الجنة. فقال يحيى وروي أن عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة، فقال عليه السلام وهذا أيضا محال، لأن في الجنة ملائكة الله المقربين وآدم ومحمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد، وجميع الأنبياء والمرسلين لا تضيء الجنة بأنوارهم حتى تضيء بنور عمر. فقال يحيى وقد روي أن السكينة تنطق على لسان عمر، فقال عليه السلام لست بمنكر فضل عمر، ولكن أبا بكر أفضل من عمر. وقال على رأس المنبر أبو بكر إن لي شيطانا يعتريني، كيف بتكون السكينة على لسانه؟ إن لي شيطانا يعتريني فإذا ملت فسددوني. فقال يحيى قد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لو لم أبعث لبعث عمر. فقال عليه السلام كتاب الله أصدق من هذا الحديث. يقول الله في كتابه وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. فقد أخذ الله ميثاق النبيين فكيف يمكن أن يبدل ميثاقه؟ وكل الأنبياء عليهم السلام لم يشركوا بالله طرفة عين، فكيف يبعث الله بالنبوة من أشرك وكان أكثر أيامه مع الشرك بالله؟ ورسول الله هو القائل نبعت، كيف النبي بده شك بنبوته؟ ورسول الله يقول نبعت وآدم بين الروح والجسد. فقال يحيى وقد روي أيضا أن النبي قال ما احتبس عني الوحي قط إلا ظننته قد نزل على آل الخطاب. قال عليه السلام هذا محال أيضا، لأنه لا يجوز أن يشك النبي صلى الله عليه وآله في نبوته. قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، من الناس رسلا، الرسول الله اصطفاه ما بيجوز يشك بحاله، فكيف يمكن أن تنتقل النبوة ممن اصطفاه الله إلى من أشرك بالله؟ فقال يحيى روي أن النبي قال لو نزل العذاب لما نجا منه إلا عمر، وهو ما في عذاب إلا على عمر. قال يحيى روي أن النبي قال لو نزل العذاب لما نجا منه إلا عمر. فقال عليه السلام وهذا محال أيضا، لأن الله تعالى يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فأخبر سبحانه أنه لا يعذب أحدا ما دام فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وما داموا يستغفرون الله. انتهى الخبر، ونستغفر الله جل وعلا عن كل ذنوبنا، وندعو الله جل وعلا أن يوفقنا لمرضي ويجنبنا معاصي، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وإلا على حبهم والبراء من أعدائهم. وندعو الله جل وعلا أن يرزقنا شفاعة الأئمة في الآخرة وزيارتهم في الدنيا. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.